إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول ابن أبي شجاع في الغاية والتقريب: قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن البيع لغة هو المبادلة، يسمى المبادلة، وتعريفه اصطلاحا هي مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. وذكرنا أن الأموال عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة كمثل الأنعام والأراضي، هذه تسمى بأموال الظاهرة. الأموال الخفية كمثل النقود التي في جيبه. وذكرنا أن الرضا أصل وشرط في مسألة البيع، صحيح؟ وذكرنا أصل بأن البيوع هل يصح وهل يلزم فيها الصيغة، يعني بعتك واشتريت. ذكرنا أن ابن حزم والشافعي يقتصران على مسألة الصيغة، يعني لازم عند ابن حزم والشافعي أن تقول للبائع أنا أريد أن أشتري كذا، والبائع يقول لك وأنا بعتك كذا، والثاني يقول له أنا قبلت كذا. لا، ابن تيمين رحمه الله ومذهب مالك والإمام أحمد في رواية على أنه لا يشترط الصيغة، بل كل صيغة تعارف عليها الناس أنها بيع صح أنها بيع. يعني لو حضرتك مثلا البائع معلق مثلا سعر، ودخلت انت واعطيته المال واخذت السلعه ومشيت، صح كده الايه؟ صح كده البيع. فقال هنا: البيوع ثلاثه اشياء: بيع عين مشاهده فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمه فجائز اذا وجدت الصفه على ما وصف به. زي ما ذكرنا الرجل مثلا بيقول لك انا عندي اريد ان اشتري سياره، فبيقول لك انا عندي سياره لونها كذا وشكلها كذا والموتور فيها كذا والكاوتش فيها كذا والازاز كذا، كل هذه الامور وصفها لك، واضح؟ فالجمهور يقول لك صح ايه؟ صح هذا البيع اذا كانت الاوصاف هذه كما ذكر. فاذا كانت هذه الاوصاف اللي ذكرها البيع كده صحيح. قال: وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. يصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. يعني لا يصح شيء نجس أن يباع، لا يصح بيعه. الأمر الثاني: شيء لا منفعة فيه لا يصح بيعه. يعني مثلا العلماء اختلفوا في الهرة اللي هي القطة وتسمى بالسنور، وجماعة السعوديين يسموها بسة، واضح؟ يقول لك تشتري البسة بكام، دي عندهم كده هي القطة، عندنا احنا قطة أو هرة. العرب كانوا يسمونها السنور. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع السنور اللي هي الهرة اللي هي القطة، فقال جابر في صحيح مسلم قال: زاجر النبي على ذلك. زجر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. زجر عن ايه؟ عن بيع السنور. قال: زاجر النبي على ذلك. طيب العلماء اختلفوا في ماذا؟ الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بجماهير أصحابهم قالوا: السنور المحرمة، يعني القطة المحرم بيعها، القطة المتوحشة يعني القطة الايه المتوحشة دي هي اللي ايه زي مثل القط البري. القط البري ده متوحش، مفهوم؟ اللي بيكون في الجبال ده متوحش، قال لك ده لا يجوز بيعه. اما القطة الأليفة هذه ايه يجوز بيعه. لكن انت شايف الحديث بيقول سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السنور، قال جابر زجر النبي على ذلك. ابن حزم والشوكاني قال، وده مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، قال بأن الحديث لم يخصص هرة متوحشة أم غير متوحشة، لم يخصص، النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل. ده حاجة. الحاجة الثانية إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع السنور، وكلمة السنور اسم جنس دخل عليه الألف واللام، وأسماء الأجناس إذا دخلت عليه الألف واللام يفيد الاستغراق. يعني إيه مثلا؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أصلها إيه؟ إنسان، فدخل عليه الألف واللام فتفيد الاستغراق. يعني بمعنى الألف واللام هذه بمعنى كل، يعني كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن الألف واللام دي بمعنى إيه؟ بمعنى كل عند علماء الأصول، واضح؟ تفيد الاستغراق. إذن سئل عن السنور قال زجر النبي على ذلك. إذن الكلام هنا على عمومه، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص هرة متوحشة من هرة أليفة من هرة بلدي من هرة مثلا تايواني، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الكلام، إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الإيه؟ الهرة مطلقا. إذن على هذا الحكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الناس اللي فاتحين محلات خاصة في بيع الهرة، بيع القطط، واضح؟ دي قطة أليفة، دي قطة مش عارف إيه، دي بألف جنيه، دي 500 جنيه، وليها مش عارف دكتور معين، وليها مش عارف يحميها في مكان معين. لكن بيع الهرة نفسها هذه لا تجوز، لكن لا يستلزم من عدم بيعها أنها نجسة. لا، الهرة ليست نجسة بالإجماع، ليست بنجسة. أنت عندك الحديث الذي رواه الخمسة أن امرأة المقداد دخل عليها أبو المقدام يعني حماها، فلما دخلت عليها عليه ها أبو قتادة، فلما دخل عليها فجاءت هرة تشرب من الإناء فأصغى إليها الإناء، فقال أتعجبين يا ابنة أخي وقد نظرت إلي. أصغى إليها يعني مال إليها الإناء. فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هكذا قال رسول الله. إذن الهرة ليست بإيه؟ ليست بنجس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها. إذن لا يجوز إيه؟ لا يجوز بيعها، واضح؟ إذن قولا واحدا فصل، إذن لا يجوز بيعها. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك. وخد بالك إن الزجر ما قال نهى عن ذلك، إنما قال زجر النبي عن ذلك، لأن الزجر أشد النهي، الزجر أشد النهي. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. إذن الزجر هو أشد الإيه؟ أشد النهي وأشد التحذير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام شدد وحذر من بيع الإيه؟ من بيع السنور، واضح كده؟ والكلب على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، وما ذهب إليه ابن المنذر، وما ذهب إليه ابن محمد بن حزم، بأن الكلب ليس بنجس، واضح؟ وليس هذا ذكر الأدلة الآن، ولكن هذا هو الراجح. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. وعندك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم بال الكلاب. إذن الحكم إيه؟ هينسخه. ثم قال ما بالهم بال الكلاب ورخص. إذن في استثناء هيجي، ورخص في كلب الصيد والغنم، دي لفظ البخاري. زاد مسلم والزرع، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام رخص في إيه؟ في كلب الصيد والغنم يعني الحراسة، والزرع
وفي رواية عند أحمد وأرض، يعني حراسة، يعني عندي بيت أريد أن أحرسه، عندي مصنع أريد أن أحرسه. واضح الكلام؟ فما كان من هذا إذن يجوز اقتناؤه. ما أتكلم في بيعه الآن، أنا بتكلم في اقتناء الكلب، هل يجوز اقتناؤه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأصل في اقتنائه الحرمة، الأصل في اقتناء الكلاب الحرمة. أنت عندك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا، اقتناه يعني اتخذه، من اقتنى كلبا بغير حرث ولا زرع نقص من أجره كل يوم قيرطان. يعني اللي يقتني كلب، شوف يا أخي المصيبة دي، من اقتنى كلبا يعني اتخذ كلب من غير أي مصلحة، لا يريده مثلا لحراسة شيء، ولا يريده لبيتي لحراسة بيت، ولا لحراسة مصنع، ولا لحراسة متجر، إنما يريده كما يفعل كثير من الشباب نسأل الله لهم الهداية، بيمشي بيه في الشارع، يقف بيه في الشارع، يلعب بيه في الشارع. واضح؟ ده عقوبته أنه نقص من أجره كل يوم قيرطان. وانت عندك القيراط في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: من تبع جنازة، من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن كتب له قيرطان. قال ابن عمر: والقيراط مثل جبل أحد. حد شاف جبل أحد؟ مثل جبل أحد، حاجة كده بعرض الشارع ده كله، وعندك كده فوق بتاع 20 دور كده، 25 دور، ده كل يوم ينقص من أجره قيراطان. القيراط مثل جبل أحد، وخد بالك دي أخلص الأعمال التي عملها في حياته. بسبب إيه؟ بسبب إن حضرته مشيلي بكلب طول النهار في الشارع وحطهولي وعمال يلعب بيه ويتمنظر بيه، عقوبته ينقص من أجره كل يوم قيراطان. طب ده لو قعد معاه سنة، ده بقى 365 يوم. طب هو بيعمل أصلا كل يوم كم قيراط أصلا؟ يعني بيعمل قد إيه كل يوم؟ يعني واضح؟ حتى ينقص من أجره كل يوم قيراطان هذا المسكين، مفهوم؟ أما إذا كان لصيد، إذا كان لحراسة بيت، مفهوم؟ لحراسة مصنع متجر، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك. لا أتكلم عن البيع، أتكلم عن الاقتناء، يقتنيه. أما أصل بيعه، أصل بيع الكلب، بأنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم حديث جابر أيضا قال: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب ثمنه خبيث. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه، عن بيع الكلب، قال: ثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن، وكسب الحجان خبيث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلاب، إذا لا يجوز بيعها بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا محتاج كلب حتى أحرس مثلا البيت، أحرس المصنع، أحرس المتجر، ولن يبذله، لن يبذله لي أحد حتى يكون بالثمن، ما حدش يدوني يعني يقول لي اتفضلوا. لا والله، في بعض الناس، يعني أنا اتصل علي بعض الإخوة قال لي: والله أنا عندي كلبين، الكلب فيهم يعمله بتاع 3-4 آلاف جنيه، ما تعرفش حضرتك حد عايز؟ كنت أنا بتكلم في مسألة الحكم، الكلب وبيع الكلب وعلاج الكلب ونجاسة الكلب وطهارة الكلب، محاضرة الكلب، محاضرة عن الكلاب كلها، خلاص كده. فبيقول لي: طيب ما أنا عندي كلبين، الكلب بيعمل له بتاع 3500-4000 جنيه، أنا جايبهم من بره، حتى والله معاهم الباسبور بتاعهم، يعني الكلب معاه الباسبور بتاعه، مش عارف داخل الماني ولا بالباسبور. فالمهم قال لي: حتى بالباسبورين بتوح، حضرتك لو عندك حد محتاجهم خدهم. تقول لي: يا ابني ما أنا الحرام المحاضرة. قال لي: أصلا أنا سمعت المحاضرة بتاع حضرتك، أنا عايز أبذلهم كده لله عز وجل، لو واحد حد محتاجهم حضرتك يبقى يبقى في ناس أهو. وده اللي اتكلم فيه ابن حزم. ابن حزم يقول: أين المعاونة على البر والتقوى؟ فمن كان عنده فضل من هذا من الكلاب أو الهرة فليعطيه وليبذلها إيه؟ من ليس عنده. واضح؟ حتى ابن حزم يقول لك: ومن كان عنده فأرة، فئران يعني، واضح، فليبذل إليه من كان معه الهرة لهذه المصلحة. ده على أيام ابن حزم، أيام ما كانت القطط بتاكل الفئران، دلوقتي ما العكس، الزمن اتغير، واضح الكلام؟ فابن حزم يقول لك ايه، من كان عنده هرة فليبذلها لمن كان عنده فئران للمصلحة وإلى آخره. إذن هذه المسألة إيه؟ للمصلحة. لكن إن لم يوجد، أنا أريد عندي مصنع، أريد أن هناك كلب، أريد أن يحرس هذا المكان، واضح، وليس هناك أحد يبذله لي إلا بالمال، ينفع أشتريه؟ هنا وقعت الضرورة، هنا وقعت الضرورة، واضح. وهنا الضرورة تبيح المحظورة، إذن يباح لهذا الرجل أن يشتري إيه؟ أن يشتري لهذه الضرورة فقط. وإلا فأصل المسألة أن الكلب ثمنه إيه؟ ثمنه خبيث، إذن لا يجوز بيعه، واضح الكلام؟ إلا عند الضرورة. قال ولا يصح بيع عين، ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه، ولا ما لا منفعة فيه. يعني واحد راح يشتري لي تعبان، في سوق بيبيع فيه تعابين، طب ده تشتري لي، هل في منفعة؟ بالعكس، بل فيه أذى، بل فيه أذى، أي منفعة فيه. إذن الحكم هنا إيه؟ لا يجوز، لأنه لا منفعة، لا منفعة فيه. وضع الزينة يعني؟ لا. طيب هل يجوز بيع العصفور، عصافير الزينة، هل يجوز بيعها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال بأنه لا يجوز بيعها لأنها لا منفعة فيها، أي منفعة. شيخ ابن عثيمين أجاز بيعها، قال بل فيها المصلحة. ما هي المصلحة؟ قال المصلحة فيها إذا كان هناك بعض الأطفال يريد أن ينظر إليها، يداعبها بصوتها الجميل، واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن فيه إيه؟ مصلحة نفسية. فقال إذا كانت المصلحة هنا ولو كانت لأدنى مصلحة فيجوز أيضا إيه؟ يجوز أيضا بيعها. الذين نهوا عن ذلك قالوا لكن هذه العصافير إنما تكون محبوسة، إنما تكون محبوسة. فالشيخ رد قال وإنما العلة الحرمة ألا يوضع لها طعام ولا شراب، ألا يوضع لها طعام ولا شراب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. إذن يجوز اتخاذها إذا كانت ستطعمها، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا كانت ستطعم إذن هنا يجوز بيعها لأن فيها منفعة. قال فصل والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، يعني ولا بيع ما اشترى. دي مسألة هتيجي بعد مسألة الربا. تعال معي أولا لهذه المسألة العويصة. قال والربا في الذهب والفضة والمطعومات. خد بالك، نذكر مذهب الشافعي الأول، بعد كده نبين الخلاف في المسألة، بعد كده نبين المذهب الراجح. الشافعي بيقول لك إيه؟ يقول لك الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا يدا بيد، يدا بيد، يعني مثلا كيلو ذهب بكيلو ذهب، كيلو فضة بكيلو فضة، متماثلا، ولازم يد بيد، خلاص كده. ما ينفعش ان انا اقول له ايه طيب ممكن الذهب من عندك كما يفعل الجماعة بتوع سوق الذهب، ممكن كيلو ذهب من عندك وانا اسدده لك بالتقسيط، هنا ايه؟ هنا لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي منه سواء. اما في المطعومات الشافعي يقول لك يقيس كل مطعوم، لا يكون مطعوم الا بمثله. اصل المساله دي ايه؟ تعالى واحده واحده عشان نفهم. أصل المسألة دي حديث أبي سعيد الخدري، النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر اللي هو القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي منه سواء. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ستة أصناف، خلاص، ذهب، خليك معايا عشان بس المسألة أعرف إن أنت فهمتها، ذهب، فضة، بر، القمح، شعير، تمر، الزبيب، خلاص كده. يبقى عندي كم صنف؟ ستة أصناف. الست أصناف دول في الأصناف الربوية، تسمى بالأصناف الربوية المتفاضلة. أنا عندي الربا قسمين، الربا قسمين، ربا اسمه ربا الفضل، وربا اسمه ربا النسيئة، خلاص كده. ربا اسمه ايه؟ ربا الفضل، وربا اسمه ربا النسيئة. انت لو عايز تكتبها هتكتب كده، الربا، خلاص كده، بتنزل بسهمين كده، خلاص. هتكتب السهم اللي على اليمين البيوع، وتكتب السهم اللي على الشمال المدينات. خد بالك انا هلخص لك كتاب الربا ده كله في الرسم ده، الرسم البياني ده هلخص لك كتاب الربا كله، خلاص كده. يبقى ادي الربا، يبقى تنزل بسهمين كده في البيوع وفي المدينات، خلاص احفظها. يبقى الربا فين؟ في باب البيوع وفي باب المدينات، خلاص. طيب في باب البيوع عندك كده: دع وتعجل وأنظرني أزدك، خلاص كده. دع وتعجل وإيه؟ وأنظرني أزدك. وعند الكتاب المدينات: الفضل، ربا الفضل، وربا النسيئة. تعال معايا في المسألة دي، تعال معايا الأول في البيوع، خلاص. طيب في عندك ربا الفضل وربا النسيئة: ضع وتعجل وأنظرني أزدك. يعني إيه أنظرني أزدك؟ أنظرني أزدك ده هو ربا الجاهلية، هو ده ربا الجاهلية. يعني إيه؟ أنا لي عند حضرتك 1000 جنيه، أنت عايز تقترض مني 1000 جنيه، خلاص. فأنا بقول لك هتجيبهم إمتى؟ فأنت بتقول لي هجيبهم لك آخر الشهر، خلاص. فأنا بقول لك خلاص، طالما آخر الشهر يبقى بدل 1000 هتجيبهم 1100، لأن هو ده أنظرني أزدك، يعني أنظرني في المدة، انتظرني في المدة أزدك في المال. واضح الكلام؟ هو ده ربا، ها، ده ربا الجاهلية اللي هو أنظرني أزد، ده لا خلاف في حرمته، اللي هو اللي بيعمله البنوك الآن، اللي بتعمله البنوك الآن، خلاص. هتاخد كام حضرتك؟ هتقترض كام؟ هقترض 20,000 جنيه. طيب 20,000 جنيه دول يبقى على قد ايه؟ على كذا، يبقى عليهم كذا، خلاص. خد بالك انا بتكلم فين؟ في المداينات، ما بتكلمش في البيوع، بتكلم فين؟ في المداينات. أنظرني أزدك، أنظرني في المدة أزدك إيه؟ لا، في المداينات، مداينات. أنظرني أزدك، ضع وتعجل في المداينات. يبقى خليني دلوقتي في أنظرني أزدك، ده لا خلاف على حرمته، لا خلاف في حرمته، أنظرني في المدة أزدك في المال. خدت منك 1000 جنيه، هتجيبهم إمتى؟ آخر الشهر، يبقى 1100. طب هتجيبهم امتى؟ لا، بعد شهرين، يبقى 1200. هتجيبهم امتى؟ بعد سنه، يبقى 1250. كل ما تزود المده كل ما يزود عليك في المال. خد بالك بتكلم في المداينات، ما تقص في دماغك بيع التقسيط ده في كتاب البيوع، انا بتكلم في المداينات. واضح الكلام؟ يبقى هذا انظرني ايه؟ ازدك، انظرني في المده ازدك في المال، خلاص. الذين حرموا بيع التقسيط قاسوه على هيئة البيع، على هيئة المداينات هذه، وده قياس مع الفارق كما سيذكر إن شاء الله. لكن أولا يبقى أنظرني أزدك، هذا إيه؟ لا خلاف في حرمته، واضح؟ وهو ربا البنوك الذي يصنع الآن. طيب القسم الثاني في المداينات الذي هو: ضع وتعجل. يعني إيه ضع وتعجل؟ ودي حدث فيها خلاف بين أهل العلم.
اولا كيفيه صوره ضع وتعجل. ضع وتعجل، انا لي عند حضرتك 1000 جنيه، ال1000 جنيه دول يتم السداد في 1 رمضان، يبقى تسددهم لي امتى؟ رد في 1 رمضان، خلاص كده. طيب حضرتك انا لي عندك ال1000 جنيه وهتسددهم لي في 1 رمضان. طيب انا جيت في اول رجب بقول لك ايه، انت ليك عندي كام؟ بقول لك انا لي عندك 1000 جنيه. اقول لك طيب انا معايا دلوقتي 900 جنيه، ما تاخدهم وتنزل عني ال100 جنيه دي، تاخدهم دلوقتي وتنزل عني ال100 جنيه ولا تاخدهم في 1 رمضان؟ يقول لك انت 900 جنيه جاهزين معاك دلوقتي، انا بخيرك انا ما بكبركش، والله احنا متفقين في 1 رمضان، انا دلوقتي واحد رجب والحمد لله ربنا كرمها معايا، معايا 900 جنيه تاخدهم دلوقتي، تاخد 900 جنيه وتنزل عني ال100 جنيه اللي هو ضاع عني ال100 جنيه وتعجل في المده، خلاص كده، تضع عني ال100 جنيه ولا تستنى لغايه 1 رمضان وتاخد 1000 جنيه؟ انا بخيرك. يقول لك خلاص والله انت معاك الفلوس جاهز دلوقتي؟ اه الفلوس اهي، خلاص انا مش عايز منك حاجه. دي اسمها ايه؟ ضع وتعجل. المعامله دي اختلف فيها اهل العلم، والصحيح انها جائزه، الصحيح انها جائزه للحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث عبد الله بن حضرد. النبي عليه الصلاه والسلام كان في حجرته فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا قد علا في المسجد، فكان عبد الله بن حضرد بينه وبين أحد الصحابة عليه السلام، بينه وبين أحد الصحابة مالا، فقال له اعطني المال، واضح؟ فقال له لا ليس الآن، قال بل اعطني المال. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبي ضع عنه شطر ماله، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. قال وأنت يا عبد الله قم فقضي. خد بالك، يبقى أبي ليه عند عبد الله إيه؟ ابن حضرد مال، خلاص كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله إيه؟ قال يا عبد الله ضع عنه شطر ماله، وفعل النبي وحرف النبي بديه هكذا، وأنت يا عبد الله قم فقضي. إذن عبد الله ابن حضرد سيقضي المال ولكنه إيه؟ ناقص، لكن مع تعجل المدة، واضح الكلام؟ إذن ضع وتعجل الراجح فيها أنها إيه؟ أنها جائزة. لكن خد بالك بقى، بعض أهل العلم قال لك المسألة الآتية أيضا على ضع وتعجل، ما هي؟ أنا لي عندك 1,000,000 جنيه مثلا، ويحل السداد في 1 رمضان، خلاص كده. طيب فالبنك يجي يقول لنا ايه؟ يقول لي انت ليك عندي فلان ده كام؟ انا لي عندي فلان ده 1,000,000 جنيه. فالبنك يجي يقول لي طيب ايه رأيك لو تاخدهم 900,000 جنيه واحنا نتعامل مع الراجل ده؟ واضح؟ مفهوم؟ او محامي، كثير من المحامين لا كثرهم الله بيعملوا كده، انت رايح للمحامي عشان ترفع قضيه على واحد انت ليك عنده 1,000,000 جنيه ومش عايز يجيبهم لك، فالمحامي يقول لك ايه؟ يقول لك طيب ايه رايك لو تاخد انت 500,000 جنيه، القضيه ضايعه يعني، انت لا طايل المليون ولا طايل حاجه خالص، ما تاخد 500,000 جنيه وسيب لنا القضيه دي، انا بقى اتعامل مع الراجل ده وتضمن ال 500,000 جنيه، ما ممكن ما يجيلكش ولا مليم، واضح؟ ويظل انه ايه؟ يخفض لك في الايه؟ في الامر ان الفلوس مش جالك خالص. فيقول لك طيب خلاص ماشي. طيب هل هذه المعامله من باب ضع وتعجل؟ الجواب قطعا لا. الجواب قطعا لا، ليه ما؟ لان في هذه المرحله انت ستجعل الرجل بينه وبينه بينه وبين البنك، والبنك لن يجعل عليه 1,000,000 جنيه، لا، بل سيجعل عليه ما هو أزيد من ذلك، وسيضع عليه الشروط الربوية، صحيح؟ إذن أنت عاونت على الإثم والعدوان، فهذه ليست من باب ضع وتعجل. إذن أنا عندي في باب إذن الربا قسمين، المدينات، البيوع. في المدينات
أنظرني أزدك وضع وضع وتعجل. خلاص أنظرني أزدك ألا وهي ربا، هي ربا الجاهلية. أنظرني في المدة أزدك، أزدك في المال. هنا مسألة حكم بيع التقسيط. اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بأنه لا يجوز بيع التقسيط لأنه من الربا، لأنه أنظرني أزدك. أنت حضرتك هتشتري السلعة دي كاش بكام؟ بألف جنيه. طيب بالتقسيط لكام؟ 1200. صحيح؟ إذن أنت هنا فعلت بيعتين في إيه؟ في إيه؟ في بيع. بيعتين في في بيع. شيخ ابن باز رحمة الله عليه وأصلا الشافعي والشوكاني بينا بأن هذا ليس بربا. لما؟ خليك معي، وهذا هو الصحيح أنه لا يوضع في باب الربا. عندك قسمان، عندك باب بيوع وعندك باب مدينات. الأصل في البيوع الحل، ده شيء. الشيء الثاني أنهما ليس بيعتان في بيعة. أنا عندي بيعة واحدة، سعران في إيه؟ في بيعة واحدة. خليك معايا المثال الماضي الآتي هذا. قلت لك بعني، شوف الشافع بيقول إيه؟ والأصل في العقود التعبد، الأصل في العقود التعبد. بعني 100 ريال إلى آخر الشهر، خلاص كده حكم ده ايه؟ انا بقول لك بيع لي 100 ريال لاخر الشهر، ها حكم ده ايه؟ جيبه جيبه ربا. ربا ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم، شرط إذا كان يدا بيد. هذا اسم سعيد الخدري. إذا اختلفت الأشياء، أنا جنيه مصري بريال سعودي، صحيح؟ فأنا هبيع، بقول له مثلا عايز 1000 ريال سعودي بكام؟ وليكن مثلا جنيه فين دلوقتي؟ وليكن ب300 جنيه، ب1000 ونص مثلا مصر، خلاص؟ ب1000 ونص مصر. طب 1000 ونص مصري مع أمامه 500 ريال، ده مثل بمثل؟ لا، اختلفت هنا الأشياء، جنيه مصري بريال سعودي، دولار بريال سعودي، ريال سعودي بين بكذا، المهم اختلفت الأشياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم، شرط إذا كان يدا بيد. طيب بعني 100 ريال لآخر الشهر، فين هنا الربا؟ لآخر الشهر، لأن ما فيش يدا بيد هنا. الأصل أن يكون يدا يدا بيد. واضح الكلام؟ طيب خليك معي في المثال الثاني. أقرضني 100 ريال إلى آخر الشهر، حكم العقد ده عقد جائز 100%، خلاص كده؟ طيب ايه الخلاف هنا؟ الخلاف في المثالين، كلمة بعني وأقرضني. فلما كان بعني 100 ريال إلى آخر الشهر فكان عقد بيع له أحكامه الخاصة به، فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلما قال أقرضني كان له عقد، عقد قرض له، له أحكامه. واضح؟ وعندك أصل أن الأصل في البيوع، الأصل في البيوع الحل. طيب لما جئنا في باب أنظرني أزدك، ده في باب القبض والمدينات ولا في باب البيوع؟ باب المدينات. بيع التقسيط باب المدينات ولا باب البيوع؟ بيوع، لأن الأصل أنني قلت لك أشتريها بكام؟ تشتريها بكام؟ أشتريها بكذا، بألف. طيب كاش، هتشتريها مثلا بالتقسيط بكام؟ ب1200. إذن هذا شراء وبيع، ده عقد إيه؟ هذا عقد بيع. مثال التليفون، بتجي لك رسالة هسلفك 3 جنيه قبل ما الرصيد بيخلص،
صحيح؟
ده اسمه عقد إيه؟ ده عقد، اسمه عقد إيه؟ عقد قرض. يقول لك هسلفك 3 جنيه وعند الشحن هاخد منك 3.5، خلاص كده؟ فأنت بتعمل إيه؟ بتستقرض منه وهو يقرضك 3 جنيه، وعندما تشحن بياخد منك كام؟ 3.5. طيب ده عقد إيه؟ ده عقد قرض. طيب لما بتذهب إلى المحل وبتقول له أنا عايز كارت أو شحن لي، حول لي مثلا بعشر جنيه، يقول لك العشرة بحداشر أو العشرة بعشرة ونص، ده ربا ولا بيع؟ ده عقد بيع. واضح الكلام؟ فلما كان هذا عقد بيع كان له أحكامه، فالأصل في البيوع الحل. ولما كان هذا عقد قرض في المدينات له أحكامه، فالأصل في البيوع الحل. واضح الكلام؟ إذن مسألة أن عقد التقسيط، بيع التقسيط يدخل قياسا على أنظرني أزدك، يبقى هذا قياس البيع على قياس القرض والمدينات، وقياس المدينات على قياس البيوع، هذا قياس مع الفرق. إذن باب أنظرني أزدك الذي هو في المدينات لا شأن له بما هو في البيوع. إذن القسم الأول في المدينات أنظرني أزدك، ضع وتعجل. القسم الثاني وهو الذي في البيوع، الفضل والنسيئة. يعني إيه ربا الفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه 6 أصناف، فقال عليه الصلاة والسلام، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي وقع في الربا. الآخذ والمعطي منه سواء، أي الاثنين وقعوا في الربا. يعني إيه؟ مثلا بمثل. خليك معايا. يعني الذهب بالذهب، حضرتك راح تشتري كيلو ذهب، خلاص؟ كيلو ذهب جديد بنصف كيلو ذهب معك، انت معك مثلا نصف كيلو ذهب جديد وهتبيعه مثلا بكيلو ذهب قديم، هل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا. ليه؟ لان انت معك نصف كيلو عايز تبيعه بكيلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل. هنا ما فيش مثلا بمثل، وان كان سيكون يدا بيد، لكن ما فيش مثلا، فيش مثلا بمثل. واضح الكلام؟ طيب كيلو فضة قديم بنصف كيلو فضة جديد، حكم برضه ربا، لأنه ليس مثلا مثل. الملح، البر، الشعير، التمر، كل هذه الأصناف لا يجوز فيها إلا مثلا بمثل، خلاص كده؟ طيب شكارة قمح قديم بنصف شكارة، بربع شكارة قمح جديد، حكمه ربا، لأنه ليس مثلا بمثل. وضحت هذه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه بقى؟ قال لك: إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم. 5 كيلو فضة بنص كيلو ذهب، حكم البيع جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلفت الأشياء، وهنا اختلفت الأشياء، لكن شرط يدا بيد. فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وضحت هذه المسألة؟ العلماء اختلفوا في إيه بقى؟ العلماء اختلفوا، قال لك الستة أصناف دول لا خلاف عليه، يعني لا خلاف إن ربا الفضل في الستة إيه؟ الستة أصناف دول، خلاص؟ لكن هل يقاس عليهم غيرهم؟ هل يقاس على الستة أصناف غيرهم؟ يعني مثلا الذهب والفضة الموزونات، هل يقاس عليهم الحديد والألمونيوم والمعادن عموما؟ يعني مثلا
حضرتك بتبيع حديد خلاص، انا جيت لك مثلا بطن حديد جديد خلاص، وانت هتبدلهولي باتنين طن حديد قديم، مفهوم؟ هل يجوز هذا البيع ام لا؟ هنا بقى العلماء اختلفوا، مفهوم؟ فيجي ابي حنيفه يقول لك لا، قياسا قياس الذهب والفضه على الايه، على المعادن، برضو ما ينفعش الذهب الحديد بالحديد ولا الالومنيوم بالالومنيوم الا مثلا بمثل، ما ينفعش تقول لي حديد طن حديد مثلا قديم بنصف طن حديد جديد، ما ينفعش. ليه؟ لانه قاس الذهب والفضه على كل الايه، على كل الموزنات وكل المعادن.
طيب اتفضل. فأبي حنيفة قاس على الموزنات، على الذهب والفضة كل الموزنات، أرجو الانتباه، واضح؟ إذن قاس عليهم كل الايه، الموزنات. إذن قال لك الحديد الألومنيوم كل هذه الأمور أيضا لا يجوز فيها إلا مثلا، إلا مثلا بمثل، واضح الكلام؟ إلا مثلا بمثل. يعني مثلا حضرتك عندك تلاجتين، التلاجتين دول قدام مثلا، وفي واحد عنده تلاجة نظيفة حلوة كويسة، فانت بتقول له خد التلاجتين دول بالتلاجة اللي عندك، ايه رأيك؟ اذا عند الاحناف وروال احمد يقول لك ايه؟ يقول لك لا، درب لا يصح، واضح الكلام؟ يبقى هنا قاس بالذهب والفضة على الايه، على الموزنات خلاص. القسم الثاني قاس على ايه؟ على المطعومات. قاس على المطعومات ليه؟ قال لك النبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر. البر ده ايه؟ طعام. فقال لك يقاس على البر كل ما يقتات ويدخر. كل ما يقتات، خد بالك احنا بنقيس اهو، وده يسمى بقياس الشبه. قياس الايه؟ الشبه. قياس الشبه ده عند جماهير الأصوليين ضعيف، لكن خلينا نتكلم الأول في القياس ده. قال لك يقاس على البر والقمح كل ما يقتات ويدخر. يعني إيه يقتات؟ يعني من الأكل، لكن مع أنه للأكل ويقتات هو أيضا بيدخر. يعني مثلا مما يقتات ويدخر إيه هو؟ الأرز بيتاكل وإيه؟ وبيتشاف، صحيح كده؟ طيب القمح، ها المكرونة يقتات وإيه؟ ويدخر. الملح، لا الملح ليس مما يقتات. يعني أنت حضرتك بتتغدى ملح؟ بتعشى ملح؟ لا. ففرق بين ما يدخر وفرق بين ما يقتات ويدخر، واضح؟ أنا بتكلم في الوقت فيما يقتات ويدخر. بعضهم قال يقاس على ما يدخر، خلاص احنا نتكلم الان فيما يقتات ويدخر، يعني بيتاكل وايه؟ وبيتدخر، خلاص كده. ذكرنا الارز، المكرونه، الفاصوليا، البيضه، اللوبيا، صحيح؟ الحاجات دي تقتات وايه؟ العدس، واضح الكلام؟ العدس يقتات وايه؟ ويدخر. الفول نسيتوه ازاي ده؟ انا مش عارف، مش عارف نسيتوه ازاي، راح عندنا فين ده؟ الله المستعان. فالفول مما يقتات ويدخر، يقتات ويدخر، صحيح ولا لا؟ إذن مما يقتات ويدخر كل هذا لا يجوز فيه إلا مثلا بمثل. لو عندك أردبين فول مثلا رديء، وعايز تشتري بيه أردب فول جديد، الشافعية يقول لك إيه؟ لا، ده ربا. طب ربا ليه؟ قال لك لان انت كده احنا خلاص احنا قسنا ده على المطعومات، مفهوم الكلام ده؟ طيب خليك معايا بقى فيما يدخر. يبقى الذهب بالذهب، الفضه بالفضه، الاحناف وروايه احمد قاسوا عليها كل الموزونات، خلاص كده. البر بالبر، الشافعيه قاسوا عليها ايه؟ كل المطعومات. عشان كده عندك هنا في المتن قال ايه؟ قال والربا في الذهب والفضة والمطعمات، خلاص كده، والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. إذن الملح ده مما يقتات أم مما يدخر؟ مما يدخر. قال لك فيقاس عليه كل ما يدخر، يعني الفلفل الأسود، ها، الكمون، الملح ذكرنا، الشطة، خلاص، الكزبرة، الحاجات دي كلها مما تدخر. لو عندك مثلا 1000 كيلو كزبرة، 1000 كيلو فلفل أسود، خلاص، جيد، واحد عايز يبدله لك ب3000 كيلو، بثلاثة طن كيلو ألف فلفل أسود، لكن رديء. عند بعض الملكية إيه؟ لا، يقول لك دريبة، لا يصح، خلاص كده. وعند الوائل أحمد يقول لك لا يصح، ليه؟ قياسا على ما يدخر. خد بالك بقى إن كل اللي هيقيس حاجة هنقول له طب أنت ما قستش ليه على الأمر الثاني. ابن حازم والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني قالوا لهم ايه؟ جه الشوكاني قال وكل ما يقيسون عليه نناقضهم فيما رفضوا من القياس الآخر. يعني انت خدت في المطعومات، ما خدتش ليه في الموزونات؟ واضح؟ ما قستش ليه على الموزونات وبتاع الموزونات؟ طب ما قستش ليه في المطعومات؟ واللي عند ما يقتات ويدخر، طب ما قستش ليه فيما يدخر؟ واللي عند ما يدخر، طب ما قستش ليه فيما يقتات ويدخر وفي الموزونات والمطعومات؟ ده يدلك على ان قياس الشبه ايه؟ ضعيف جدا. لذلك الصحيح في هذه المسألة واللي جزم به الشيخ الألباني رحمه الله من المحدثين في شرحه وتعليقه على الروضة الندية قال ايه؟ قال وليس هذا رفضا للقياس، ولكن حتى وإن قال رفضا للقياس، قياس الشبه، قياس الشبه هذا من أضعف الأقيسة عند علماء الأصول. لكن قال لك إيه؟ قال لك إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. تاني، إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. يعني إيه؟ تعال نضرب مثال. عندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة. إذن المرأة اسم جنس دخل عليه فلام يفيد الاستغراق، إذن كل جزئية فيها إيه؟ عورة. طيب، ده حديث ابن مسعود. طيب، هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة؟ يجي الأحناف يقول لك آه. طبعا ده مذهب غلط، وسفيان الثوري، الجمهور قالوا لا، لا يجوز. ليه؟ لأن القدم داخلة تحت الأصل الذي هو أن المرأة إيه؟ المرأة عورة، هذا الأصل. بل إن هناك نص على أن المرأة، أن القدم عورة، هذا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة فكيف تفعل النساء بزيولهن يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا. قال إذن تنكشف أقدامهن؟ قال يرخينه ذراعا ولا يزدن، يرخينه ذراعا ولا يزدن. في رواية عند أحمد أن النساء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله إن شبرا لا يستر من عورة، إذن سموا القدم إيه؟ قدم المرأة عورة، خلاص كده. طب إذا كانت هذا بالعموم، إن لم يوجد هذا النص أن القدم عور، عندنا الأصل الذي هو المرأة إيه؟ المرأة عور، ده الأصل. طيب، أبو حنيفة عمل إيه بقى؟ أبو حنيفة قال لك يجوز ظهور القدم في الصلاة قياسا على الوجه والكفين في الصلاة. يبقى أبو حنيفة بيعمل إيه دلوقتي؟ بيقيسه، خلاص كده؟ طيب، إيه هو الأصل في المرأة؟ إنها عور، كويس. أجيز لها عند جماهير أهل العلم كشف الوجه والكفين في الصلاة. إذن خرج الوجه والكفين عن الأصل الذي هو عورة، خرج الوجه والكفين عن الأصل، فلا يقاس على الوجه والكفين القدم،
لأن قياس القدم على الوجه والكفين هيضيع الأصل الذي هو المرأة عورة. هو يجي بقى واحد يقول لك خلاص ونقيس برضو الساعد على القدمين ونقيس مش عارف الشعر على الرجلين، مفهوم؟ إذن أنت كده إيه هتضيع الدنيا. لكن تعال معايا، ما هو الأصل في المعاملات؟ وأحل الله البيع، إذن الأصل في المعاملات الحل. طيب إذا كان الأصل في المعاملات بيني وبينك الحل، أديك مثلا كيلو ذهب باتنين كيلو ذهب، الأصل كان فيه إيه؟ الحل. جاء النص الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، يبقى خرج الذهب والفضة والبر والملح والشعير والتمر، خرجوا عن إيه؟ عن أصل المعاملات الذي هي الحل، فلا يقاس على الستة أصناف غيرهما، لأن قياس غيرهما على الستة أصناف هيضيع الأصل الذي هو الأصل في المعاملات الحل. واضح الكلام؟ إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. واضح الكلام؟ يضيع الإيه؟ يضيع الأصل. إذن الستة أصناف هؤلاء بما يسمون بربا الفضل، هل يجوز القياس عليهما؟ يقال. يبقى احنا ذكرنا القاعدة، هل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الموزونات؟ كان في حديد ولا لا؟ كان في المعادن ولا لا؟ كان في الحديد ده منين يعني؟ بيعملوه من ذهب؟ ها؟ هذه السيوف يفعلوها من أين؟ الخناجر والرماح يفعلونها من أي شيء؟ مفهوم؟ طيب هل كان عندهم ما يقتات ويدخر غير البر والشعير؟ آه نعم، مفهوم؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كل هذه الأصناف وذكر ستة أصناف فقط، إذن سكت النبي عن هذه الأصناف كلها وذكر النبي ستة أصناف فقط مع وجود هذه الأصناف، لكن خاصة منها إيه؟ ستة أصناف. إذن وسكت عن الباقي، إذن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام بيان وهذا ربا، واضح الكلام؟ في مقام البيان سكت عن أشياء وذكر أشياء في مقام بيان، طب السكوت ده يعني نسكوت غفلة عياذا بالله؟ مفهوم؟ وما كان ربك نسيا، لأننا نعتقد أن السنة وحي، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ذكر النبي ستة أصناف فلا يقاس على الستة أصناف غيرهما، لأن قياس غيرهما عليهما يضيع الأصل، ده وحي. اثنين، السكوت في مقام البيان يفيد الحص. في زكاة الفطر أنت بتقول لي زكاة الفطر تخرج طعام ولا تخرج مال، لأن المال كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة، وسكت النبي عليه الصلاة عن إخراج زكاة الفطر مال مع وجود المال، وأمر النبي بزكاة الفطر أن تخرج طعام مع وجود الطعام. إذا سكت عن المال وأمر بإخراجها طعام، يبقى السكوت عن المال ده مقصود ولا مغفول عنه؟ مقصود، صحيح ولا لا؟ يبقى السكوت عن المال في مقام بيان الزكاة يفيد حصر زكاة الفطر في الطعام. كذلك السكوت عن الأصناف الأخرى في مقام بيان الربا والأصناف الربوية مع ذكر هذه الستة أصناف يفيد الحصر في الستة أصناف. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا هو الصحيح من هذه المسألة. لذلك مثلا لو أنا معايا ساعتين، خلاص، ومعاك أنت ساعة، وأنا بقول لك تبادل الاثنين دول الساعة اللي معاك، حكمه جائز، ليست من أصناف الربوية. معايا تليفونين ثلاثة، بالتليفون اللي مع حضرتك ينفع بشرط الإيه؟ التراضي بيني وبينك. طب ماشي، بس بشرط أنك تدير الفرق. الأصل في هذه المعاملات الإيه؟ الحل. فمن حرم ومنع فعليه الإيه؟ فعليه الدليل. واضح؟ وإلا فالأصل في المعاملات والبيوع الحل. واضح الكلام ولا لا؟
لذلك الصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه داود الظاهري وأبو محمد بن حزم الشوكاني الإمام الصنعاني كذا محمد صديق بن خان كذا الإمام الألباني رحمه الله رحم الله جميعا أن الأصناف الستة فقط الربوية هي المحصور في هذه الايه هذه الأمور. إشكال: إن قال قائل في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، إذن هنا ذكر كلاما إيه؟ ذكر كلاما عاما، ذكر الطعام بالطعام، واضح؟ يقال أكمل الحديث. قال عبادة: وكان طعامنا يومئذ البر. إذن أنت حينما تسمع كلمة الطعام فتحملها على الفهم العرفي اللي إحنا على طول بنتكلم فيها، ستحملها على فهمك الايه العرفي الذي هو طعام، كل شيء طعام، لكن كان عندهم البر يسمى هو الطعام. قال: وطعامنا يومئذ هو البر. اذا تحمل كلمه الطعام بالطعام على مفهومهم هم ام على مفهومك انت؟ على مفهومهم هم، على مفهوم لسان الشرع، واضح؟ لان الحقيقه الشرعيه اللغويه العرفيه يحمل كل حقيقه على عرف اهلها، فيحمل عرف الشرع على عرف أهله، يحمل عرف الناس على عرفهم هم. يعني مثلا حضرتك بتقول أقسم بالله لا أكل لحما، ورحت جبت سمك وكلت. طب والسمك ده مش لحم؟ السمك لحم، تستخرجون منه لحما طرية، لكن أنت حملناك على عرفك أنت الذي هو اللحم المعهود الذي أنت أقسمت ألا تأكله، أم نحمل يمينك على عرف الشرع؟ على عرفك أنت، على عرفك أنت. لذلك القرافي يقول لك: والأيمان على أعراف الناس. الأيمان على أعراف، على أعراف الناس. طيب لو ذكر الشارع كلمة لحم، يعني مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر قال: يا رسول الله نتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: نتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحم الإبل. خليك معي، كلمة لحم الإبل، اللحم في لسان الشرع يحمل على كل جزئية من جزئيات العين. يعني الكبد، الكبدة اسمها عندهم إيه في لسان الشرع؟ لحم. الكرش، الكرشة اسمها لحم، صحيح؟ الممبار اللي عندكم ده اسمه إيه عندهم في لسان الشرع؟ لحم. طيب لو أنت أكلت الكرش، الكرشة، أو الممبار، أو الكبد، تتوضأ منه أم لا؟ تتوضأ. هذا على مذهب أحمد لوجوب الوضوء من لحم الإبل خلافا مذهب الجمهور، واضح؟ طب تتوضأ لماذا؟ مع إن الكبد أو الكرش أو المنبار لا يسمى عندك لحم، لكن أنت حملت هنا على لسان الشرع. لكن لو أقسمت أنت لا أكل لحما وأكلت سمك لا تحنس، ليس عليك كفارة، واضح الكلام؟ لأن النيات تقيد المجملات. أنت لما حلفت نيتك على عرفك أنت، اللحم المعهود. لذلك أنت لو قلت لابنك روح اشتري يا ابني كيلو لحم، وراح جاب لك كيلو سمك، هتعمل فيه إيه؟ ستضربه وتعنفه. طب لو قال لك: يا أبتا أنا جبت سمك، والسمك ربنا بيقول تستخرجنا منه لحما طري واسمه لحم، هتقول له إيه؟ يقول له: يا ابني هذا في لسان الشرع، أما نحن نتكلم بلسان في لسان العرف. واضح هذا الكلام؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد العشاء.